إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن الله جل جلاله لما فتح لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ذلك الفتح المبين بلا حرب ولا قتال، ورفع الله عز وجل به لواء الإسلام وأعز به جنده ورفع به مكانة التوحيد، أراد أن يربي عباده على الإيمان به والقرب منه والتعلق به، كما فتح لهم الأوطان أن يفتح لهم القلوب بالتعلق بالديان جل جلاله، وأن لا يغريهم العدد ولا العتاد ولا العدة، وأن الله سبحانه وتعالى يفعل ما يريد. فابتلاهم الله جل جلاله بهوازن ثقيف وغطفان، حيث أراد الله عز وجل منهم أن يكون ذلك، وأرادت هوازن أن يكون لها الصيت لأنها القوة الثانية بعد قريش، فأرادت أن يكون لها الشأن ولها المكانة ولا تريد الخضوع لمحمد صلى الله عليه وسلم، وأخذت تعد العتاد والعدة لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليقول الناس إن هوازن استطاعت ما لم تستطعه قريش. وقام ذلك الرجل الذي لم يؤت شيئا من الحنكة والدهاء، مالك بن عوف، أراد الله عز وجل منه أن يكون، ومن فكره ورأيه أن يكون، ليكون رأيه غنيمة للمؤمنين والمسلمين. وأجمع السير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزيادة في تحديهم وإمعانا في جبروتهم وطغيانهم، فإنهم قد ساقوا معهم الأموال والنساء والأبناء والأنعام وكل شيء، جعلوه في مؤخرة الجيش في مكان يقال له أوطاس، وأعجبتهم أنفسهم وأعجبتهم كثرتهم، حيث جمعوا من الناس ما يبعد عن الطائف 120 كيلا، وذلك إعجاب صريح منهم بقوتهم، وهم يرون أن القوة الأولى أمامهم قد انهارت، لكن الله يفعل ما يريد. حتى سمع دريد بن الصمة، وكان شيخا كبيرا مجربا مشهورا، سمع رغاء البعير وثغاء الشاه وبكاء الصغير فغضب لذلك، فزجر سيدهم وأخبره أنه لا يرد المنهزم شيء، فمن خاف وانهزم فلا يرده مال ولا ولد. ولم يأبه لذلك مالك بن عوف، بل قال شيخ خرف: وتلك حكمة الله جل جلاله، إذا أراد أن يعز المسلمين وأن يعطيهم من فضله ما يعطي، وذلك من الابتلاء والامتحان. وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعدته هوازن، فجمع لهم في يوم السبت في 6 من شوال سنة 8 من الهجرة، وجاء بجيش قوامه 12,000، بينهم 2,000 من أهل مكة، ومنهم من هو حديث عهد بالإسلام. وتلك حكمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، القائد المحنك السيد الذي أعطاه الله عز وجل وقوى حكمته حينما ساق معه حتى من كان من مشركي قريش في مكة، ذلك لكي لا يكون لهم خدعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم، أو يسمعوا شيئا من رجوع المسلمين فينقضوا على أهلهم وأموالهم. واستعار رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ما كان معه من السلاح من القوة والعتاد، فقد استعار من صفوان بن أمية وكان مشركا، استعار منه سلاحا وهو يومئذ مشرك، وهو دليل على جواز الاستعانة بالمشرك عند حاجة المسلمين. مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك الجيش العظيم 12,000 بعد أن فتح الله عز وجل له مكة، ودانت له العرب، ودانت له قريش القوة الأولى في العرب. مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في 12,000 حتى نظر بعض الصحابة رضوان الله عليهم وارضاهم، بل ومن كبار الصحابة نظروا إلى الجيش العرمرم، فقال بعضهم لن نغلب اليوم من قلة، وأخذهم الإعجاب في جيشهم وقوتهم وقوة عتادهم وعدتهم. وعسكر جيش هوازن وهم أعلم بأرضهم ومكامنهم ومكانهم، فعسكروا في مكان يقال له وادي حرين، كانوا في شعابه بحيث لا يراهم الداخل إلى الوادي، وأجمعوا واستعدوا من الليل حتى يباغت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الفجر في وقت الظلمة. وكان لابد من أن يمر المسلمون من هذا الوادي حتى يدخلوا إلى هوازن، ولم يعلموا بهذه المكيدة لهؤلاء حينما كانوا ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمكنتهم من أول الليل استعدادا لمهاجمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسار جيش المسلمين حتى جاءوا إلى مدخل وادي حنين، فتقدم المسلمون إلى مدخله وهم ينحدرون انحدارا في ظلام الصبح، ففاجأهم كمين العدو الذي كان مستترا في تلك الشعاب، وأخذوا يرمونهم بالنبال ويقاتلونهم بالسوف، وكانت هوازن من أرمى العرب. ولذلك لما رأى المسلمون هذه المفاجأة التي لم يحسبوا لها ألف حساب، كانوا يمشون بأمن وطمأنينة لم يشعروا أن العدو قد أعد لهم العدة. ومن هول المفاجأة انتشر عامتهم يرجعون كل أحد لا يلوي على أحد، واضطرب الجيش بعضهم مع بعض وضرب بعضهم بعضا وهم يريدون الرجوع والقفول والفرار من ذلك المكان، حتى استهزأ بعض ضعاف الإيمان في ذلك الموقف، قال بعضهم هزيمتهم دون البحر، وقال بعضهم ألا بطل السحر اليوم، بل وتجرأ شيبة بن طلعة ليقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الله يفعل ما يريد ويحمي رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد جاء الوحي محمد صلى الله عليه وسلم، فناداه ثم وضع يده على صدره صلى الله عليه وسلم فقال اللهم أعذه من الشيطان. يقول شيبة فوالله لقد كان ساعة إذ أحب إلي من سمعي وبصري ونفسي، وأذهب الله ما كان في نفسي. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ثبت ثبات الأسد، ثبات الجبال الشم أمام هذا العدو، ولم يثبت معه صلى الله عليه وسلم إلا قرابة 12 رجلا، من 12,000 لم يثبت إلا 12 رجلا، منهم أبو بكر وعمر وعلي بن أبي طالب والعباس بن عبد المطلب، في قوة للإيمان يعلم فيها محمد صلى الله عليه وسلم أن الله سينصرهم ويؤيدهم، ولكن الله يريد أن يؤدب أولئك حتى يعلموا ويمعنوا أن النصر إنما هو من عند الله. وأخذ يناديهم أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، ناداهم بنداء الإسلام والحق والهدى، ثم ناداهم بما يعيشون فيه من القبائل إن كانوا يقدسون قبائلهم ويعظمونها، قال أنا ابن عبد المطلب، أنا ابن عبد المطلب، أنا النبي لا كذب، هلم إلي أيها الناس، أنا رسول الله. وجعل العباس ينادي وكان جهوري الصوت، يا أهل المهاجرين والأنصار، يا أصحاب الشجرة، يعني شجرة الرضوان، حتى أجاب بعضهم لبيك لبيك، وأخذ بعضهم يجر بعيره حتى يرجع إلى ساحة القتال، فيأبى عليه بعيره فيأخذ سيفه ثم ينزل من ذلك البعير ويجعله يمضي على ما هو عليه تلبية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فيجتمع حول النبي صلى الله عليه وسلم طائفة من المؤمنين لما سمعوا من نداء الحق، واستشاطهم ذلك النداء، والنبي صلى الله عليه وسلم يذكرهم بمواقفهم وأيمانهم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم سينصرونه ويكونون معه. فعادوا بعدد يسير قرابة 100، ثم بدأ يجتمع بعضهم إلى بعض حتى اجتمعوا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذ الحبيب صلى الله عليه وسلم بيده حفنة من تراب، يده الكريمة الشريفة، ثم قذف بها على أهل الشرك، قذف بها على أهل الشرك، فقال: انهزموا ورب محمد. فما هو إلا أن رماهم بهذه الرمية، فقال العباس: فما زلت أرى جندهم كليلا وأمرهم مدبرا. قيل: فإنه ما من أحد من جيش هوازن إلا وأصابه من هذا التراب الذي قذفه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنزل الله عز وجل ملائكته بالنصر فامتلأ بهم الوادي، وأعز الله عز وجل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كان معه من المؤمنين. نصر من الله جل جلاله، نصره بهم وأعزهم ورفع مكانتهم. وفي ذلك أنزل الله: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وأنزل جنودا لم تروها، وعذب الذين كفروا، وذلك جزاء الكافرين. أستغفر الله العظيم الجليل من كل ذنب، فاستغفروا وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا، صلى الله وسلم على الهادي البشير النذير محمد بن عبد الله عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. أما بعد، لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. قد أعجبتكم أنفسكم وعتادكم وعدتكم وأنتم تهربون الآن. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، المؤمنين حقا بالله جل جلاله، أنزل سكينته عليهم وأنزل الملائكة عليهم الصلاة والسلام مما لا يراه أهل الإيمان. فنحن نؤمن بوجودهم بالقتال المؤمنين، ولا يلزم من ذلك أن نشاهدهم أو أن نراهم أو نتبادل فيهم مقاطعا نزعم فيهم أنهم ملائكة الله، فهم لا شك أنهم يشاركون أهل الإيمان في قتالهم، والله عز وجل يحكم ما يريد. فقد كان الملائكة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بداية القتال، ولكن لم يأذن الله عز وجل للنصر إلا أن يكون بعد أن ينتبه أهل الإيمان إلى إيمانهم. سجلت غزوة حنين في كتاب الله جل جلاله لتبقى درسا للأمة بعد ذلك. فتأملوا للقرآن العظيم وهو يبين لهم أن الإعجاب بالنفس وكثرة العتاد والعدة ليست سببا للنصر ولا سببا للتمكين، ويبين فيها القرآن العظيم أن أهل الإسلام قد هربوا من مكانهم، ولم يبق إلا نفر ونزر يسير ثبتوا على الإيمان فكانوا سبب النصر بإذن الله عز وجل. وبين فيها القرآن أن الله جل جلاله نصر رسوله وحده لا شريك له حيث أعزه الله عز وجل ورفع مكانته. وفي ذلك فوائد عظيمة: أولها التوكل على الله جل جلاله، فهو سبب النصر وهو سبب التمكين وهو سبب العزة، وأمر المؤمنين بأن لا يغتروا بأنفسهم ولا بعتادهم ولا بعدتهم، فإننا لا نقاتل العدو لا بعتاد ولا بعدة، إنما نقاتلهم بهذا الإيمان: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فإذا توكل أهل الإيمان على الله جل جلاله فإنه حينئذ ينصرهم الله، وحينما تكون غاياتهم الكبرى أن ترفع كلمة الله جل جلاله على كل الميادين يعينهم الله عز وجل ويوفقهم ويسددهم. والنصر بيد الله جل جلاله ليس، ولذلك الله سبحانه وتعالى يبتلي أهل الإيمان فيهزمهم بإذن الله عز وجل ثم ينصرهم مرة أخرى ليريهم قوته وعزته، ويبتلي الله عز وجل المؤمنين بذلك ويصطفي منهم شهداء ثم يعز بالآخرين دين الله، وفي ذلك ابتلاء وتمحيص وتأديب لعباد الله جل جلاله. ومن الفوائد ثبات رسول الله صلى الله عليه وسلم وشجاعته وقوته، حتى إن ابن عباس حتى إن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه وارضاه آخذ بزمام بعير رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يمنعه، النبي صلى الله عليه وسلم مقبل على الكفار غير مدبر. والمشركون قد أعجبوا بأنفسهم في ذلك الموطن، في ذلك الموقف أعجبتهم أنفسهم وعدتهم وعتادهم، لكن إعجاب الكفار بأنفسهم وقوتهم وعتادهم لأنها هي حياتهم، هي حياتهم الدنيا. وأما أهل الإيمان فعليهم أن يتميزوا بما نصرهم الله عز وجل وأعد لهم، فإن الله جل جلاله بين لنا أن النصر من عنده وحده لا شريك له، بخلاف أولئك المشركين الذين استندوا إلى قواتهم وعددهم وعدتهم. فإن الله عز وجل إنما رفع محمد صلى الله عليه وسلم حتى قال في غزوة الخندق، قال صلى الله عليه وسلم: فتحت لي قصور الشام، وبين أن فتحت له كسرى وقيصر، كل ذلك وهو يراه أمام عينه صلى الله عليه وسلم، ذلك النصر كله من عند الله، وإلا فما قوة المسلمين بشيء أمام عتاد وعدة الكفار وقوتهم، لكنه نصر الله. وذلك إمعان لنا لننظر إلى المشركين وتصرفاتهم، فقد نرى ما عليه أهل الشرك من العتاد والعدة والقوة واستنادهم عليها، غير أن قلوبهم خاوية من ذكر الله. فيبتلي الله عز وجل أهل الإيمان بقلة عتادهم وقلة عدتهم، ليصطفي الله عز وجل تلك القلوب المؤمنة لتتوكل على الله عز وجل، فيكون هو سلاحها الأعظم وهو سلاحها الأقوى. وفي ذلك فائدة: جواز الاستعانة بالمشركين ما دام في حاجة المسلمين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر قال: لن أستعين بمشرك، لأنه ليس بحاجة، ثم استعان بهم في غزوة حنين، ذلك لحاجة المسلمين. وأخيرا: أوبة الصحابة ورجوعهم رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم، فما إن سمعوا نداء الإيمان من رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أمر العباس أن يناديهم: يا معشر المهاجرين، يا معشر الأنصار، يا أهل الشجرة، أخذ يناديهم العباس بنداء رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجعوا قافلين منيبين تائبين إلى الله عز وجل. ولذلك قال سبحانه وتعالى: ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء، والله غفور رحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر وأهله يا رب العالمين. اللهم أبر من أمة الإسلام أمرا راشدا يعز فيه أهل الحق ويذل فيه أهل الباطل، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق والهدى، اللهم اجمعهم على الحق والهدى، اللهم انصر مجاهدهم وثبت قدمه، وانف عنهم خبثهم، واهدهم سبل الرشاد، وانصر إخواننا المجاهدين في سوريا، اجعل لهم من كل هم فرجا. اللهم عليك بطواغيت الشام فإنهم لا يعجزونك. اللهم انصر أهلنا في دماج، اللهم انصر أهلنا في دماج. اللهم عليك بالمجرمين الحوثيين، اللهم صب عليهم العذاب صبا، وأتهم من حيث لا يحتسبون، واجعل العزة والغلبة لإخواننا المؤمنين في دماج يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر إخواننا في كل مكان، اللهم أصلح أحوال إخواننا في فلسطين والعراق والشيشان وأفغانستان وفي كل مكان، واحفظ اللهم علينا بلادنا وعقيدتنا وأمننا وإيماننا، واغفر اللهم للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وأصلح اللهم ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وأغثنا اللهم غيثا مغيثا، هنيئا مريئا سحا طبقا، مجللا عاما نافعا غير ضار، عاجلا غير آجل. اللهم صل وسلم.